الله الملك الحق المبين، وصل اللهم على محمد وآل الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقبل العقل له ثانية ولا ترى الفطرة له شريكا ولا إمكان لخلق شيء بفرض من دونه في كماله المطلق ولا إمكان لخلق شيء بفرض من دونه في كماله المطلق ولا إمكان لفرض شيء من دونه في كماله المطلق وغناه الذاتي وعلمه الذي لا يحد وقدرته التي لا تتناهى. هو المتفرد بالربوبية الذي لا يشاركه مشارك في الألوهية، لا شكر يبلغ شكره، لا شكر يبلغ حق شكره، ولا طاعة تبلغ حق طاعته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. عباد الله، كلما عظم عطاء الفرصة واشتد خطر ما بعد الفسحة، كلما كان حسابها عند العقل أكبر والأخذ بأمرها أهم واستثمارها أعود وتفويتها أضر، والحسرة التي تعقب تضييعها أعمق وأدوم. ولا فرصة بأهمية فرصة الحياة الدنيا التي تشمل كل الفرص، ولا فرصة للإنسان خارج ما لها من مدى. كل الخير في الاستفادة من هذه الفرصة فيما كانت له، وكل السوء والشر والضرر في توظيفها الوظيفة التي تخالف غايتها، وكل الحسرة والندامة في العبث بها وتضييعها. أرأيت فرصة بأهمية فرصة هذه الحياة التي ينقسم الناس فيها قسمين: منتفع يبقى سعيدا أبدا، ومضيع يخلد في النار أبدا؟ يقول سبحانه: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. هكذا تقسم فرصة الحياة الناس. عباد الله، فلنعطي لهذه الفرصة قدرها، ونعرف لها شأنها وأهميتها، ولنمضي أيام الحياة المكتوبة لنا في الدنيا على طريق الله وفي طاعته، لا نغادر صراطه ولا نحيد عن منهجه ولا نفرط في شريعته ولا ننسى تقواه، نكن من الفائزين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، واغفر لنا ولإخواننا المسلمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا حول ولا قوة إلا بك، ولا تسديد ولا توفيق إلا من عندك، فهب لنا من هداك ما يجعلنا لا نعدل عن طاعتك ولا نلوم بشيء معصيتك، موحدين لك في الأخذ بالطاعة وترك المعصية، يا جواد يا كريم يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأعزاء من المؤمنين والمؤمنات، فهذا حديث في موضوع البخل. مما يعرض نفس الإنسان البخل والكرم والاقتصاد والإسراف، والبخل منع وإمساك لما ينفع بذله الآخر من مال أو علم أو نصيحة مثلا في مورد لا تفرضه الضرورة، في مورد لا تفرض الضرورة الاحتفاظ بالمال ولا تقتضيه الحاجة المقبولة عند الناس، والكرم على خلافه. وإذا تجاوز الإنفاق حد الاعتدال وكان فيه وضع للمال في غير مواضعه في نظر الشرع أو لدى العقلاء فهو الإسراف. فمن الإمساك ما يوافق الاقتصاد وهو الحد الفاصل للكرم عن الإسراف، ومنه ما هو بخل، ومن البذل ما هو كرم، ومنه ما هو إسراف. أما الشح فيأتي في الاستعمال بمعنى البخل وبمعنى ما كان أشد منه وأبلغ. وكل من البخل والإسراف محل للذم والنهي في الإسلام، والاقتصاد والكرم مطلوبان في هذا الدين الكريم. والبخل عيب من عيوب النفس ونقص من نواقصها وخلق لئيم من بين الأخلاق. ولما كان دين الله ومنهجه القويم لتهذيب النفس والارتقاء بها وتكميلها لم يترك مما يمثل انحطاطها لم يترك شيئا مما يمثل انحطاطا لها إلا نهى عنه، ولا شيئا مما يدخل في رقيها إلا أمر به ودعا إليه. والبخل واحد من الأخلاق الخسيسة التي نهى كل من الكتاب والسنة وحمى نفس المسلم من التلوث بها. والبخل واحد من الأخلاق الخسيسة التي نهى كل من الكتاب والسنة عنها وحمى نفس المسلم من التلوث بها. وإن للبخل مناشئ ودوافع وموانع وطرقا واقية، وله آثار سيئة ومدمرة متنوعة، وذلك ما يأتي الحديث فيه بإذن الله. ذم البخل: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إنه هروب أنه هروب واعتذار، هروب من بذل المال في سبيل الله والسبيل الصالح العام، ومحاولة تبرير ليس لها من وجه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا أليما، عذابا مهينا. يأمرون الناس بالبخل، قد يكون أمرهم من خلال الكلمة، وقد يكون أمرهم للناس بالبخل من خلال الموقف العملي، وضرب المثل الحي في الحرص على المال والشح به. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: أبعدكم بي شبها البخيل البذيء الفاحش. الرسول صلى الله عليه وآله الذي شهد له ربه العظيم بأنه على خلق عظيم، لا يكون البخيل الفاحش على شيء من شبه به في بخله وهو في بخله وفحشه. أو قل: لا يكون البخيل الفاحش على شيء من شبه به في صفة بخله وفحشه. وعنه صلى الله عليه وآله: إن الله يبغض البخيل في حياته، السخي عند موته. والمبغوض في الحديث الشريف ليس السخاء عند الموت. والتدارك لما فات العبد من عمل الخير، وما كان منه من تفريط في حياته، ومنع للمال من دوره الصالح في بناء الحياة واستفادة واستقامة المجتمع وتقدمه وقضاء حاجات المحتاجين. ليس هذا هو المذموم والمبغوض عند الله سبحانه وتعالى. المبغوض أن يتأخر التنبه هذا التأخر، ويصل التسويف إلى هذا الحد، وأن يرخص بذل وأن لا يرخص بذل المال في السبيل الصحيح إلا لحظة الرحيل عنه، واليأس مما يمثله من قيمة في ذاته عند البخيل تصرف النظر نظره عن طاعة الله والأخذ بما دعا إليه من الإنفاق في سبيله. وهناك تصرف آخر قد يأتي من البعض عند الإحساس بدنو الرحيل، وهو أن يبدد ماله الذي كان قابضا عليه بشدة لا يسخو منه بشيء بلا حساب دقيق للناحية الشرعية. يكون هذا التبديد له في آخر الحياة بلا حساب دقيق للناحية الشرعية، وينسى قرابته وهم الذين يؤلمهم فقده ويغمرهم حزن فراقه، حين أنهم ليسوا من ورثته، ممن تحسن الوصية لهم بشيء من المال. فعن الرسول صلى الله عليه وآله: يا ابن آدم، كنت بخيلا ما دمت حيا، فلما حضرتك الوفاة عمدت إلى مالك إحداهما، كنت بخيلا ما بلى تبدده عمدت وعمدت إلى مالك تبدده، فلا تجمع خصلتين: إساءة في الحياة وإساءة عند الموت. انظر إلى قرابتك الذين يحزنون ولا يرثون فأوصي لهم بمعروف. وعنه صلى الله عليه وآله: لشاب رهق في الذنوب، سخي أحب إلى الله من شيخ عابد بخيل. هو أحب منه ليس مطلقا، ليس مطلقا، وإنما لخصوص صفة السخاء عنده وصفة البخل عند الشيخ العابد، ومن هذه الزاوية. ولا يسقط قيمة السخاء عند الشاب، ولا يسقط قيمة السخاء عند الشاب فسقه، ولا يشفع لصفة البخل عند الشيخ عبادته، ولا يغير من قبحها المقيت. النهي عن البخل ما يبغضه الله عز وجل لعبيده لا بد أن يكون مما لا يبنيهم وإنما يهدمهم، ولا يسعدهم وإنما يشقيهم، وهذا لا يلتقي مع غاية خلقهم ورحمته تبارك وتعالى بهم. وكل ما كان ذلك تعلق به النهي في الشريعة الإلهية العادلة الرحيمة الهادفة. والبخل لا يلتقي مع المصلحة الحقيقية للفرد ولا المجتمع على حد على صعيد دنيا ولا آخرة، وهو سوء خلق ينحط بمستوى النفس وينافي كرامتها. عن الإمام علي عليه السلام: لو رأيتم البخل رجلا لو رأيتم البخل رجلا، الظاهر عندي سقطة في الكتابة أضيفها احتمالا مستقربا، لرأيتموه مشوها يغض عنه كل بصر وينصرف عنه كل قلب. ومن هنا جاء النهي عنه كتابا وسنة في الكتاب الكريم: ولا تنسوا الفصل فضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لا يأتلي فسرها بما أعطاه معنى لا يخلف أو لا يقصر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رزقت فلا تخبأ، وإذا سئلت فلا تمنع. النهي هنا عن ستر الرزق وتخبئته بخلا، والاحتفاظ به بمنع البذل له في الوجوه الصالحة. وعنه صلى الله عليه وآله: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله. من منعه الله الخير يوم القيامة، من أين يجد الخير؟ من أين يجد الخير لنفسه؟ وعن الإمام الصادق عليه السلام في قوله عز وجل: ويمنعون الماعون، هو القرض يقرضه والمعروف يصطنعه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمتجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا كرماء بدنيانا بخلاء بديننا، واهدنا ولا تضلنا، وارض عنا واجعلنا ممن قربته من عبادك الصالحين، وارفع درجتنا عندك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، يا محسن يا متفضل يا حنان يا منان. بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يجير من كل شيء ولا يجير منه شيء، وهو المغني عن كل شيء ولا يغنى ولا يغني عنه شيء، ولا غنى لشيء عن عطائه، ولا بقاء له بدون إبقائه. يستعطيه كل موجود وجوده، وكل حي حياته، وكل ذي علم علمه، وكل ذي خير خيره، ولا مصدر للعطاء سواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. عباد الله، إن كن على تقوى من الله نكن من المهتدين، وإلا فلا هدى لمن لم يتق الله وهو في ضلال مبين. وما عاقبة الضلال غير الخسران، ومن ضل هلك. وكل ما في الكون من خلق، وكل ما تحدث به الإنسان الحياة، يقود العاقل اللبيب إلى تقوى الله والتسليم له والتزام طاعته، فلا يتخذ عن أحد، فلا ينخدع عن أحدنا بالشيطان، ولا ينسى فلا ينسى ذكر فينسى ذكر ربه، وتضل به السبيل ويخسر التقوى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من المسارعين إلى طاعتك، الفارين من معصيتك، الوجلين من سخطك، الطامعين في رضاك، الثابتين على دينك القويم وصراطك المستقيم، لنفوز فوزا عظيما يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى خاتم النبيين محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين الصادق الأمين، وعلى علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد، وعلي بن حسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج ولي أمرك القائم المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين، عبدك وابن عبديك الموالي له الممهد لدولته، والفقهاء العدول والعلماء الصلحاء والمجاهدين الغيارى والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، وفقهم لمراضيك وسدد خطاهم على طريقك، وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ثابتا دائما مقيما. أما بعد، أيها الأعزاء من المؤمنين والمؤمنات، فإلى أكثر من عنوان: أسف يستدعي الأسف. الحديث يدور حول أسفين، أسف وأسف يستدعي الأسف. صارت هذه الأمة اليوم بعد أن نشأت عزيزة قوية متماسكة ومثلا أعلى في الوحدة من بين الأمم، تعيش مشاكل حادة ومصيرية بينية على مستوى حكوماتها، وكذلك بين الحكومات والشعوب، والفزع عند الكثير من الحكومات فيما بينها من أزمات ومن حروب للصديق بين قوسين العدو الأجنبي، وهو الحال نفسه عند عدد من الشعوب، حيث استنجادها به في معاركها مع الحكومات التي تسيطر عليها وتختلف معها وقد تمارس الظلم الشديد في حقها. ونحمد الله عز وجل أن شعب البحرين في مشكلته مع حكومته يحرص على تجنيب بلده التدخل من الأطراف الخارجية، ولا يتطلع إلا إلى الرأي المنصف والنصيحة الجادة للطرف الرسمي، وعدم إقراره على الظلم الذي يشكو منه الشعب، وعدم التعاون معه في هذا الظلم بمده بأدوات الفتك والمواطنين بمواد بأدوات الفتك بالمواطنين والخبرات والخبراء في هذا المجال، ودعمه بالكلمات المشجعة للاستمرار في سياسة الاضطهاد والمواقف العملية في هذا الاتجاه. يتطلع هذا الشعب إلى أن هذا العالم إذا قال كلمة عن ظلم في البحرين يكون جادا في هذه الكلمة، ولا يعطي إشارات أخرى تخفف من وقعها. ويرفض هذا الشعب كل الرفض تدخل الآلة العسكرية الخارجية باسم إنقاذ الشعب نفسه. أما الحكومة هنا فقد اتخذت اتجاها معاكسا لهذا الاتجاه، واستجلبت الجيوش لضرب الشعب. الواقع المنقسم الذي تعيشه الأمة ومشاكلها وحروبها الواقع المنقسم الذي تعيشه الأمة ومشاكلها وحروبها البينية واستدعاؤها للقوى الأجنبية انتصارا لهذا الطرف أو ذاك، مما ينتهي بها إلى حالة من الهيمنة والوصاية الأجنبية، حق أن يوقع كل غيور من أبناء هذه الأمة في أسف عقيم عميق مقيم قاتل. هذا هو مستوى الأمة الإسلامية التي كانت رائدة وكانت هادية وكانت مثلا أعلى في الوحدة والتماسك والاستقامة. هذا هو الأسف. أما الأسف الذي يستدعي الأسف، فأن يصاب من يصاب بلون من خيبة الأمل، ويأسف لأن بدا على الموقف الأمريكي والغربي تراجع أولي بدرجة ما عن تقديم الضربة العسكرية لبلد مسلم يخاف على أهله كلهم منها، وعلى عموم المنطقة على الحل السلمي الخاضع للتفاوض للأزمة المؤلمة والكارثة المدمرة التي وقع فيها هذا البلد. هذا أسف في غير محله، ولا ينسجم في شيء مع النظرة الثاقبة ورأي الدين ومصلحة الأمة ووحدتها وتجنيبها هيمنة الخارج وتحكمه في مصيرها، ولا مع شعور الاعتزاز بالهوية وصدق الانتماء. إنه أسف يؤسف له، ولا يليق بمستوى كانت عليه هذه الأمة وتفرضه مقومات الوجود الكريم الفذ الذي تملكها، والأساس الحضاري المتين الأصيل الذي قام عليه وجودها. شهادة العالم. صدر بيان من 47 دولة خلال جلسة المناقشة العامة في الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة في جنيف من 9 إلى 27 سبتمبر الحالي، والمعبر عن قلق هذه الدول البالغ من الوضع الحقوقي المتدهور في البحرين، وذلك إثر عدم نجاح الحكومة هنا في تنفيذ توصيات المجلس السابقة وتوصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة السيد بسيوني، واستمرار انتهاك حقوق الإنسان وتصاعد التضييق على حرية الكلمة والتقليص من الهامش الضيق لها أصلا حتى لا يكاد يبقى شيء من حرية الكلمة لفرد ولا مؤسسة سياسية. حتى كدنا نرى أنه لم يبقى شيء من حرية الكلمة لفرد ولا مؤسسة سياسية. وصدور هذا البيان شهادة عالمية صارخة بتردي الملف الحقوقي في هذا البلد، وأنه يعاني من هبوط حاد وأزمة كارثية تذيق المواطنين طعما مرا لا يذاق، وتجعل حياتهم من حياة الجحيم. وتأتي هذه الشهادة بعد الجهود الحثيثة المضاعفة للتشكيلات الحقوقية الرسمية المناصرة للحكومة، وشراء شركات العلاقات العامة الملمعة لصورة السلطة في الخارج، والوفود الضخمة المدافعة عنها في الأوساط والمحافل الدولية، والميزانيات المسرفة لفرض التلميع أو لغرض التلميع. وفشل كل هذه الجهود والوفود والخطط والميزانيات المبالغ فيها والكرم المفتوح على العطايا والمنح والجوائز والرشاوى والإغراءات في مهمة التلميع المطلوبة، وعدم قدرتها على طمس الحقيقة والمعاناة التي يعيشها هذا الشعب من محنته الحقوقية، يعكس بصورة قاطعة عمق الأزمة الحقوقية في البحرين واستمرارها وتفاقمها، وإصرار السلطة على التمادي في سياسة انتهاك حقوق الإنسان، وهو الواقع الذي يعيش مأساته الشعب كل يوم. أما العلاج لهذه الأزمة وخروج الشعب من المحنة الحقوقية فلن يتم في يوم من الأيام وإن طال الزمان، في غياب الإصلاح السياسي الجدي الذي ينهي حالة الفساد ويسد منافذ التدهور في كل الوضع الوطني، ويعيد للشعب حقه في حكم نفسه من خلال مرجعيته في اختيار السلطات. جمعيات معارضة أو موالية هناك قوانين وقرارات صادرة بشأن الجمعيات السياسية تحكم تقييدها بألف قيد وقيد في كل حركة تتحركها وكل علاقة تقيمها وكل اتصال بهيئة دبلوماسية أو حكومة من الحكومات أو منظمة سياسية لشرح وجهة نظرها مقابل ما تقوم به السلطة من دعاية مضادة لها وتشويه مستمر لسمعتها والتخويف منها ورسم صورة إرهابية شيطانية لها في ذهن الآخرين. في ظل هذه القوانين والقرارات التعسفية الخارجة عن كل المألوف والقاضية على الحرية تكون كل الجمعيات السياسية الخاضعة لهذه القوانين والقرارات جمعيات موالاة من دون جمعيات معارضة أخذت عنوان معارضة أو موالاة ومهما كان لها من اسم طنان رنان. سمي جمعيتك ما سميتها، سمها ثورية، سمها أي اسم آخر، إلا أنها في ظل هذه القوانين ستكون جمعية موالاة لا معارضة. جمعية لا تخطو خطوة ولا تقدم على مشروع ولا تزور أحدا ولا يزورها أحد ولا يكون لها لقاء مع أي طرف إلا بإذن يحتاج إلى طلب ومدة للنظر فيه من قبل السلطة وبشرط حضور طرف شاهد من قبلها يحصي على الجمعية كل كلمة ويراقب كل إشارة ويدقق في لمحات العيون ليضمن أن يأتي كل شيء حسب رأي السلطة وذوقها وتقديرها وتوقيتها الذي تراه مناسبا وفق هوى سياستها وما يرضيها. ماذا تسميها، جمعية موالاة أو معارضة؟ هذه القوانين والقرارات السالبة للحرية المكبلة للجمعيات السياسية تقول بلغة عملية أبلغ من لغة القول بأنه لا مكان لأي جمعية معارضة، وعلى الصوت المعارض أن يختفي تماما، وأكثر من ذلك أن عليكم أن تكونوا كلكم موالاة، وإن نالكم من الظلم ما نالكم وسلبتم كل حقوق المواطنة وأن تكونوا رغم كل شيء ديولا ومناصرين للسياسة القائمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. اللهم افتح على عبادك المؤمنين في كل مكان أبواب الفرج وفك مغاليقها وسد عنهم أبواب الشر وعجل لهذه الأمة النصر وأنقذها من كل محذور ومحنة وضلال وتيه وضلال. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا واشف جرحانا ومرضانا وفك أسرانا وسجناءنا ورد غربانا سالمين غانمين في عز وكرامة برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
لها من صلى على محمد.